الوجه الثاني،
كما قال تعالى في سورة الكهف: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون. صفحة 79. قولا: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الكهف 92 إلى 99. خروج الدابة، المراد بها الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. النمل آية 82. فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة، وأن ذلك يكون عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق. يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. رواه مسلم أيضا. ولم يذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها، وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس، وحين يمترون آيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. يراجع في هذا تفسير السعدي سورة النمل آية 82. وما ورد من الأحاديث في مكان خروج الدابة وصفتها في صحتها نظر، وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب، والله أعلم. صفحة 80. طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: قل انتظروا إنا منتظرون. الأنعام 158. وقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هو طلوع الشمس من مغربها، وهو قول أكثر المفسرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وهذا الحدث أمر عظيم وهول مفزع، يؤذن بتغير نظام الكون وقرب قيام الساعة، وفيه دليل على عظيم قدرة الله عز وجل، وأن هذه الشمس مدبرة مخلوقة يعتريها الخلل بإذن الله تعالى. وهناك علامات كثيرة غير ما ذكر كظهور المهدي والدخان وغيرها، كما جاء في الحديث عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. في الحديث الذي رواه مسلم قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره، وهي متقاربة جدا يعقبها نهاية الدنيا وموت جميع الخلق. قال تعالى صفحة 81: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الزمر 68. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال: قرن ينفخ فيه فيموت من في السماوات والأرض إلا من شاء الله والله تعالى أعلم. أسئلة: السؤال الأول: ما الأدلة على قيام الساعة؟ وهل يعلم أحد متى وقت قيامها مع الاستدلال على ذلك؟ السؤال الثاني: ما الفرق بين علامات الساعة الكبرى والصغرى؟ ومثل لكل منهما. السؤال الثالث: ما المراد بالصور؟ وما الآثار المترتبة على النفخ فيه؟ السؤال الرابع: لما سمي المسيح الدجال بهذا الاسم؟ السؤال الخامس: اذكر بعض الخوارق التي يجريها الله على يدي الدجال، وما الأسباب الواقية للمسلم من فتنته؟ السؤال السادس: ما حكم الإيمان بنزول عيسى عليه السلام من السماء؟ اذكر الدليل على ذلك من القرآن والسنة. السؤال السابع: أين ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وبما يحكم بعد نزوله؟ السؤال الثامن: ما المراد بيأجوج ومأجوج؟ واذكر الدليل على خروجهم. السؤال التاسع: كيف يكون هلاك يأجوج ومأجوج؟ اذكر الدليل. السؤال العاشر: ما المراد بالدابة؟ واذكر الدليل على خروجها. السؤال الحادي عشر: متى تنقطع التوبة للناس جميعا؟ اذكر الدليل على ذلك. صفحة 82. البعث. البعث هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس حفاة عراة غرلا. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الأنبياء آية 104. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فمن الكتاب قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. المؤمنون الآيتان 15 و16. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. الحديث يأتي تخريجه إن شاء الله، وقد أجمع المسلمون على ثبوته. الرد على منكري البعث: لقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. واحد: دليل الشرع قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. التغابن آية 7، وغير ذلك من الأدلة من القرآن والسنة. وقد اتفقت الكتب المنزلة على إثبات البعث. 2. دليل الحس: فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، ومن الأمثلة على ذلك: ألف، قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله، وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. البقرة الآيتان 72-73. ب: قصة إبراهيم الخليل عليه السلام حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال صفحة 83: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. البقرة 260. 3. وأما دلالة العقل على إمكان البعث فمن وجوه: الوجه الأول الاستدلال بخلق السماوات والأرض على قدرة الخالق على البعث. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. الإسراء 99. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الأحقاف 33. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. غافر 57. فتدل هذه الآيات على أن خلق الإنسان وإحياءه بعد موته أيسر وأهون من خلق هذه المخلوقات العظيمة، مع أن الكل هين عليه تعالى. الوجه الثاني الاستدلال على البعث بخلق الإنسان أولا. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الروم 27. وقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ياسين 77-79. وقوله تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. سورة قاف الآية 15. فالقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. الوجه الثالث الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على بعث الأجساد بعد الموت. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الأعراف 57. وقوله تعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. الزخرف 11 صفحة 84. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فصلت 39. فالذي أحيا الأرض الميتة الهامدة بالمطر قادر على إحياء الموتى. صفحة 85. هيئة البعث. بعد معرفة أدلة البعث نشير هنا إلى هيئته، وهو أنه بعد النفخة الأولى في الصور وموت جميع الخلق يمكثون مدة قبل البعث كما جاء في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. قول أبي هريرة أبيت أي أبيت الجزم إلا ب40 فقط من غير تمييز انتهى. وعجب الذنب بفتح العين من عجب وسكون الجيم وضم الباء، هو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص، انتهى. فإذا نبت عجب الذنب وعادت الأجسام كما كانت، نفخ في الصور النفخة الثانية فعادت كل روح إلى جسدها، فتعود الحياة مرة ثانية كما كانت أول مرة. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، الأنبياء 104. وقال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، المطففين آية 6. والآيات في هذا كثيرة جدا. الحشر: وبعد قيام الناس من قبورهم يساق الخلق إلى أرض المحشر. قال تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، سورة قاف 44. وقال تعالى: وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الكهف 47. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، رواه مسلم. ومعنى قوله غرلا أي غير مختونين. ففي الآيات والحديث دلالة على أن الحشر من حقائق الآخرة، وهو جمعهم إلى أرض المحشر من أماكن بعثهم على صفات مختلفة. صفحة 86: حالة الناس في الحشر. هناك يقف الخلق وقوفا طويلا انتظارا لفصل القضاء، وهم على أحوال مختلفة تحكي حالهم في الدنيا، فتظهر أعمال الناس فلا تخفى على أحد مع ما في الموقف من الرهبة والشدة، فيطلبون من يشفع لهم إلى ربهم ليقضي بينهم، فيذهبون إلى أبيهم آدم عليه السلام فيأمرهم بالذهاب إلى نوح عليه السلام، ونوح يأمرهم بالذهاب إلى إبراهيم عليه السلام، ويأمرهم إبراهيم بالذهاب إلى موسى عليه السلام، وكلهم يعتذرون بأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويأمرهم موسى عليه السلام بالذهاب إلى عيسى عليه السلام، ويعتذر بأن الله تعالى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويأمرهم بالذهاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأذن الله تعالى بالقضاء بين الخلائق. والله سريع الحساب. الحساب: المراد بهذا أن الله سبحانه وتعالى يظهر الإنسان على أعماله في الحياة الدنيا ويقرره بذلك، كما يقتص لبعض الخلق من بعض ويقضي بينهم، وذلك على الله يسير. والأدلة على هذا في القرآن والسنة كثيرة جدا، مثل قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، الأعراف 6. وقوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الكهف 48. وقوله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، غافر 17. وقوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، الغاشية، الآيتان 25-26. والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حساب الخلق بنفسه، لما روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه، صفحة 87، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فيؤتى بالكتب التي دونتها الحفظة على ابن آدم ليقرأ ما كتب فيها، وليقف كل إنسان على عمله، كما أخبر تبارك وتعالى عن هذا بقوله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، الكهف 49. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الإسراء 13 و14. ويعرف كل إنسان حاله كما يعلم الناس ذلك عند توزيع الكتب، فمن أوتي كتابه باليمين فهو من المفلحين وحسابه سهل ميسر، ومن أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فحسابه عسير، ومن نوقش الحساب هلك، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ الانشقاق 7 و8. قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. فمن فضل الله تعالى ولطفه بالمؤمنين لا يناقشهم الحساب على أعمالهم، وإنما يعرضها عليهم ويقررهم بها، وهي مما ستره عليهم في الدنيا. وكذلك لا يطلع عليها أحد في هذا الموقف ويقول لهؤلاء: إني قد سترت ذلك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم، بخلاف الكفار فينادى بهم على رؤوس الأشهاد، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. ومعنى قوله حتى يضع عليه كنفه أي سترة. صفحة 87. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. رواه مسلم والبخاري واللفظ لمسلم. وقد أحصى تبارك وتعالى على الخلق جميع أعمالهم خيرا أو شرا، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الزلزلة 7 و8. وقال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. المجادلة 6. فسيرى كل عامل عمله، ولا مجال للإنكار، لأن الأرض تخبر بما عمل عليها، وتنطق الجوارح بما كسبت. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. الزلزلة 1-4. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ياسين 65. فالموقف شديد، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صفحة 89. أسئلة: السؤال الأول: ما المراد بالبعث؟ وما حكم الإيمان به مع ذكر الدليل؟ السؤال الثاني: ما موقف المشركين من عقيدة البعث؟ السؤال الثالث: بين الرد الشرعي والحسي والعقلي على منكري البعث مع وجه الاستدلال من خلال النصوص التالية. ألف: قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. البقرة 72 و73. ب: قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. التغابن 7. جيم: قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. الإسراء 99. دال: قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. البقرة 260. ها قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. غافر 57. واو قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. سورة قاف 15. زاي قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فصلة 39. السؤال الرابع: ما هيئة البعث؟ واذكر الدليل على ذلك. السؤال الخامس: ما المراد بالحشر؟ وما حالة الناس في الحشر مع الاستدلال على ذلك؟ السؤال السادس: ما المراد بالحساب؟ وكيف تتم محاسبة المؤمنين والكفار مع الاستدلال على ذلك؟
بقية المادة في الشريط التالي.